يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه نعم الله عليهم وألاءه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده، وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه السلام. ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وهو أشرف من كان من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم. وجعلكم ملوكا، عن ابن عباس قال: الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: المرأة والخادم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا زال سياق الآيات في الحديث عن بني إسرائيل بعد أن ذكر الله جل وعلا أنه أخذ عليهم الميثاق وناداهم بندائين خاصين بهم في قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، وفي قوله قبل ذلك: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ذكر الله جل وعلا هنا قصتهم مع موسى عليه الصلاة والسلام. قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي. قال أهل العلم: في هذا النداء دليل على التحبب إليهم، وعلى كذلك محاولة استعطاف قلوبهم بأنه ينتسب إليهم، فإن من دواعي قبول الدعوة أن يكون الداعية من القوم الذي أرسل فيهم. لذلك قال: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وبدأ عليه الصلاة والسلام يعدد عليهم النعم، فقال: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قالوا: وفي هذا أن الداعية قد يبدأ بذكر النعم للمدعوين بما يرقق قلوبهم ويصلح أحوالهم ويكون سببا لاستجابتهم حين يتفكرون بنعم الله جل وعلا. فإذا جاء إلى قوم يدعوهم بيّن لهم ما أنعم الله عز وجل عليه من النعم، سواء من النعم الدنيوية أو الدينية، وما تيسر من أمر إبلاغ الرسالة، وما وهبهم من الأموال ومن الأولاد ومن المساكن ونحو ذلك، فإن هذا أدعى إلى قبول الدعوة، لأن الإنسان إذا تفكر في النعم اقتضى عنده الأمر أن يقوم بمقتضى هذه النعم من السمع والاستجابة والاتباع إلى غير ذلك. فقال: إذ جعل فيكم أنبياء، وهذا أيضا فيه دليل على أن الأنبياء نعمة من الله جل وعلا على العباد، ولذلك امتن عليهم موسى عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة العظيمة: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا. قال هنا عن ابن عباس: المقصود بذلك الخادم والمرأة والبيت، وهذا أحد الأقوال. وقيل: جعلكم ملوكا، أي تملكون أنفسكم، أي حرركم من الرق الذي كنتم فيه، فصرتم تملكون أنفسكم، صرتم أحرارا. وقيل: جعلكم ملوكا، أي أول من ملك الخدم هم هؤلاء. قيل هذا القول، وإن كان بعض أهل التفسير ضعفه في أن أمر الخدم وجد منذ القدم، لكن قيل هذا القول، وهو أن أول من استعمل الخدم وملكهم الله جل وعلا هذا الأمر هم بنو إسرائيل. وقيل: الملوك الأخيار، وجعلكم ملوكا أي أخيارا، ولهذا شواهد أيضا في اللغة: جعلكم ملوكا أي جعلكم أخيارا، وهذا لا يكون إذن له صلة بقضية التملك أو الملك أو الحكم، وإنما يكون فيه امتنان عليهم بقضية أن الله جل وعلا جعلهم من خيار العباد حين امتن عليهم بنعم كثيرة، ومنها إرسال الرسل، ومنها أنه آتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، إلى غير ذلك من الأقوال. وعلى كل حال، فقد يعني تجتمع هذه الأقوال في تفسير الآية، إذ لا تعارض بينها، فيكون ملكهم أنفسهم جعلهم أحرارا، وجعل لهم خدما، وأيضا جعلهم أخيارا، ولا يعني تعارض في هذه بين هذه الأقوال. وإذا أمكن أن تحمل الآية على الأقوال الواردة فلا مانع من ذلك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: قال رحمه الله: وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المرأة والخادم آتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، قال: الذين بين ظهرانيهم يومئذ. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ فقال: إن لي خادما. قال: فأنت من الملوك.
يعني هذا الأثر الوارد، وهو صحيح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هو يدل على أمر الاعتناء بقضية التفكر في النعم، وأن الإنسان إذا أتاه الله جل وعلا شيئا من نعم الدنيا تأمل فيما امتن به عليه وفضله عن غيره من البشر. والإنسان إذا تفكر في النعم فإنه يجد السبيل إلى الشكر، بينما إذا أعرض عن التفكر في النعم لا يعرف قدر النعمة التي هو فيها، فإن كثيرا من الناس لا يعرفون قدر العافية، ولا قدر المال، ولا قدر الولد، ولا نعمة السيارة والمركوب، ولا نعمة اللباس الذي يلبسونه، وبعضهم ربما لا يعرف قدر نعمة الإيمان والإسلام والتوحيد واتباع السنة، وهذه نعم عظيمة والله. ولو أن الإنسان انشغل بالنظر في النعم التي وهبه الله جل وعلا إياها ثم قام بموجب هذه النعم من الشكر لاستغنى عن كثير من مطالب الدنيا، ولكن طبيعة الإنسان كما قال الله جل وعلا: إن الإنسان لظلوم كفار، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا تأمل الإنسان هذه النعم فإنه يكون قد حصل أمورا عظيمة. وقد جاء في الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه في بيته ومعافا في بدنه وعنده إيش يا إخوة؟ قوت يومه، ما قال قوت شهره، ما قال قوت سنته، ربما عند بعضنا قوت سنة أو أشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأمور الثلاثة، وهي أمر يتعلق بالأمن وهو من أعظم المنن، والعافية في البدن وأمرها عظيم جدا، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك حينما جاءه عمه العباس قال: أوصني يا رسول الله، قال: سل الله العافية. وجاءه في الثانية وفي الثالثة، وجاء عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم مرضى فقال: سبحان الله، أما كان هؤلاء يسألون الله العافية. العافية أمرها عظيم، أمرها عظيم. والأمر الثالث وجود القوت، وجود الطعام، وقال: عنده قوت يومه، لم يقل وكان غنيا، ولا قال وكان عنده ألذ المطاعم، قال: عنده قوت يومه. وقوت يومه قد يطلق على الخبز والخل، وقد يطلق على ما هو أعلى من ذلك أو ما هو دون ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة، قال: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني جمعت له كل الدنيا. هذا غني، غني جدا، لكنه في معايير النظرة المعاصرة عند كثير من الناس هذا من أفقر الناس، أليس كذلك؟ ربما لا يعني يشفق عليه، لكن في حقيقة الأمر حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقال هنا عبد الله بن عمرو بن العاص، مثل هذا الأثر ينبغي يعني أن نتأمل فيه، لما قال له رجل: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ هكذا قاس أو كان المعيار عند هذا الرجل. فقال: ألك امرأة؟ أنت متزوج؟ قال: نعم. قال: لك مسكن تسكنه؟ يوجد مكان تأوي إليه؟ مسكن يا إخوة قصر؟ يسأله عبد الله بن عمرو بن العاص عن قصر يسكنه، ولا عن مسكن ربما يكاد ينام فيه. هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم ومن كان معهم. فقال لما سأله عن الزوجة وعن المسكن، قال: فأنت من الأغنياء، أنت من الأغنياء. قال الرجل كأنه استدرك، قال: أنا لي خادم أيضا، عندي خادم. قال: أنت من الملوك، أنت من الملوك، لست فقط من الأغنياء. فالإنسان إذا تأمل في مقياس الدنيا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والله أنه يستحي من حاله ويستغفر ربه عما قد يقع في قلبه أحيانا من سوء ظنه بحاله وبما قدره الله جل وعلا له. فلذلك عدد عليهم هذه النعم موسى عليه الصلاة والسلام، وهذه الآلاء والمنن التي امتن الله جل وعلا بها عليهم، لعل أن يكون في ذلك سبيلا إلى استجابتهم، إلى رجوعهم، إلى قبولهم لهذه الدعوة التي جاء بها نبي الله موسى. نعم.
قال رحمه الله: وقال السدي في قوله: وجعلكم ملوكا، قال: يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله، رواه ابن أبي حاتم. وقد ورد في الحديث: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقوله: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانكم، فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وقال تعالى إخبارا عن موسى لما قال واجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.
نعم، قال هنا في ذكر الامتنان عليهم، قال وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ما الذي أعطاهم الله جل وعلا؟ قيل المن والسلوى، وقيل أعطاكم كثرة الأنبياء. الأنبياء في بني إسرائيل كثير، فهذه من مما أتاكم الله جل وعلا ولم يؤتي أحدا من العالمين. ثم قال الله جل وعلا في الآية قال ما لم يؤتي، وهذا دليل على أن هذا الفضل كان في حالهم ووقتهم ولا يلزم أن يكون بعدهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جل وعلا من الفضل والمكان ما لم يعطي أحدا من العالمين قبله. فإذا الآية هي ما لم يؤتي، ولو كانت الآية ما لن يؤتي للزم ذلك أنهم حصلوا على الأمر كله، يعني في سابق الحال وفي ما بعد ذلك. فقال ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أتاهم أو آتاهم، ما الفرق بين أتى وآتى؟
جاء وأعطى،
أحسنت، أتى جاء وآتى أعطى، على المد أعطى، آتاكم. نعم، فقال هنا كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر الصنع في زمانهم. هذا الأمر يتعلق بالفضل الذي أعطاهم الله جل وعلا في تلك الحال وليس بعد ذلك، فبعد ذلك ابتن الله جل وعلا فأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والمكارم، وأعطى لهذه الأمة ما لم يعطي للأمم السابقة. أنتم خير أمة، وكما جاء في قول الله عز وجل كنتم خير أمة كما سيذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكما دلت على ذلك الأحاديث أن أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمة وأنهم يوافون 70 أمة. نعم،
قال رحمه الله المقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا في هذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال وكذلك جعلكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس من سورة آل عمران. ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام بني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون إلى مقصد مدة 40 سنة عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة، وقال ابن عباس هي الطور وما حوله، وكذا قال مجاهد وغير واحد، وفي رواية عن ابن عباس قال هي أريحة، وكذا ذكر غير واحد من المفسرين. وفي هذا نظر لأن أريحة ليست هي المقصود بالفتح ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون، اللهم إلا أن يكون المراد بأريحة أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما روى ابن جرير عنه، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرقي يا بيت المقدس.
نعم، يعني الله جل وعلا أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يحرض بني إسرائيل على الجهاد وهم آتون من مصر إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة، فقيل بلاد الشام، قيل الأردن، القدس، وهذه أقوال مذكورة في كتب التفسير. وهذه القداسة لها كانت في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، وإلا جاء بعد ذلك ما هو أعظم فضلا وأكثر قداسة منها، وهو مكة والمدينة، المسجد الحرام والمسجد النبوي، فإنه أشد قداسة، فإنهما أشد قداسة. فقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذه الأرض المقدسة كتب الله جل وعلا لبني إسرائيل كتابة قدرية كونية. الكتابة على قسمين: كتابة قدرية كونية، وكتابة إيش؟ شرعية. ما الدليل على الكتابة الشرعية؟ ها، أعطوني دليل فيه. أنس من؟ آيان: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. هذه كتابة شرعية، وهذه الكتابة هنا التي كتب الله لكم هذه كتابة قدرية. طيب، ما الفرق بين الكتابة الشرعية والقدرية؟ هي الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية. الكتابة القدرية لا بد وأن تقع، والكتابة الشرعية مأمور بها، يحبها الله جل وعلا، وقد تحصل من العباد وقد لا تحصل من العباد. فأمرهم الله جل وعلا بالجهاد، فكان عذرهم أن في هذه البلاد قوما جبارين، نحن لا نقاتلهم، أمرهم يدعو إلى الريبة وإلى عدم المواجهة، وهذا دليل الخذلان. فهم في كل زمان وفي كل مكان عصاة لرب العالمين، إلا من آمن بنبيه سواء موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى التي كتب الله لكم، أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل، أنه وراثة من وراثة من آمن منكم، ولا ترتدوا على أدباركم، أي ولا تنكروا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين، أي ذوي خلق هائلة وقوة شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم، ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها، وإلا فلا طاقة لنا بهم.
يعني هم يريدون الشيء الجاهز، لا يريدون أن يمسهم شيء. سبحان الله يا إخوة، في باب الأوامر عصوا، وفي باب المناهي فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وفي باب الأوامر وتقدير الأنبياء هم قتلة الأنبياء، نقضت العهود. فلذلك طلبوا من موسى أن يخرج هؤلاء القوم الجبارين حتى هم يدخلون بسلام، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض. لابد من قضية المدافعة، ولابد من قضية المجاهدة، والجهاد في الإسلام هو رأس الأمر. لكن سبحان الله، هذه كانت معاملتهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهو خلاف معاملة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم حينما حصل قريب من هذا الأمر، كما سيأتي في كلام الحافظ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا إخبارا من
أخباراً.
وضع أحسن الله إليكم، من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله 3,000 ذراع، و333 ذراعا، وثلث ذراع، تحرير الحساب. وهذا شيء يستحى من ذكره.
ثم يعني يا سبحان الله، ابن كثير يقول هذا شيء يستحى من ذكره، وذكر السبب في ذلك، يقول الله جل وعلا: خلق آدم كم طوله؟ 60 ذراعا، 60 ذراعا، ولا يزال بعده الخلق إيش؟ طيب يأتي هذا عوج بن عنق وطوله 3000 ذراع ثلاثة، تعرفون يعني بعض من يدخل المبالغات يزينها بشيء من العجائب، فحتى يعني يدخل هذه المخالفات أو هذه الضلالات، فمبالغات. لذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أن كتب السيرة وكتب التفسير واد من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، واد عظيم، فتجد مثل هذه الأخبار المستنكرة التي لا يقبلها عقل. وهكذا النظر أيضا في السيرة النبوية في بعض المعارك أو ما ورد في بعض الغزوات أو نحو ذلك من المبالغات، يعني في الصحيح ما هو غنية عن الضعيف، في الصحيح ما هو غنية عن الضعيف، فالمبالغات في قضية الأعداد وأحيانا شيء لا يقبله العقل. ولا بد أن نفرق بين ما يصح والعقل في ذلك يسلم فيه للشرع، وبين ما تنتجه العقول دون أسانيد ودون مصادر. وللأسف أن الناس ينقلون، وهذا يكثر عند أهل الضلال الذين يستعملون الكذب في الدعوة إلى الله، ويقولون: نحن نكذب لله لا نكذب على الله. يعني شوف التزيين حتى في القاعدة اللي سيكذبون لأجل يزينونها: نكذب لله لا نكذب على الله. يذكرنا بقول: نحن نتحزب لله لا نتحزب في دين الله. هكذا سبحان الله أهل الضلال لابد أن يزينون أقوالهم بعبارات حتى يمررونها على عوام الناس. لكن أنت يا طالب العلم ما تقبل هذه الأشياء، أنت عندك غربال، فلا تقبل شيء إلا وله دليل وله مصدر وله والحجة في جميع الأقوال والأفعال في أمرين، ما هما؟ النص والإجماع. أحسن، يقول شيخ الإسلام: هما الميزان في أقوال الناس، النص والإجماع، إما أن يرد نص وإما أن يرد على ذلك إجماع. فمثل هذه المبالغات ستجد كثيرة، ولكن منها ما يستنكر. طيب لو قال قائل: لماذا لم يقل ابن كثير كما جاء في الحديث: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ ها، لكن هذا يصادم، أليس كذلك؟ هذه الرواية تصادم الحديث، فإذا لا تقبل، لأن ما يرد عن بني إسرائيل 3 أمور: إما أن تكون موجودة في شرعنا ففي شرعنا غني عنها، وإما أن تكون معارضة لشرعنا فلا تقبل، وإما أن ترد في شيء لا معارضة فيه ولا يعني تأييد له في الشريعة من باب الأخبار العامة التي ليس فيها معارضة للشرع، فهذه هي التي يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما ما كان فيه مصادمة للنص مثل هذا فهذا لا يقبل. بارك الله فيكم. نعم،
قال رحمه الله: ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب السفينة، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته، وهذا كذب وافتراء. فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين، فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال تعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين. وقال تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر والله أعلم.
يعني هذه مناقشة جيدة، وهذا الذي يعني ربما يصدق عليه في كلام العلماء تحقيق المسائل، فهو حقق هذه المسائل وذكر هذا القول ورد عليه بالأدلة المقتضية لبطلانه، وشكك في العبارة لعدم ورود دليل يدل عليها، بل لعدم وجود هذه الشخصية أصلا في التاريخ، لا يوجد دليل على ذلك. قال ثم في وجود رجل يقال له كذا نظر. نعم.
قال رحمه الله وقوله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله
نكل
بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم، حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم من الذين يخافون أي ممن لهما مهابة وموضع من الناس، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي متى توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلدة التي كتبها لكم، فلم ينفع ذاك منهم شيئا.
يعني هنا الله جل وعلا لما ذكر قول بني إسرائيل أنهم لن يدخلوا هذه القرية حتى يخرج القوم الجبارون منها، فقام رجلان منهم، قيل هما يوشع بن نون وهو الفتى الذي كان مع موسى في قصة الحوت، وأيضا كالب بن يقنة الرجل الثاني، وهما من الصالحين. قال الله جل وعلا من الذين يخافون، قيل يخافون يعني أمر ربهم فيخافون الله جل وعلا، وقيل من الذين يخافون الجبارين، هم أيضا كانوا يخافون الجبارين لكن عندهم من الإيمان ما يدعوهم إلى قضية الاستجابة، وقيل على القراءة الأخرى من الذين يخافون يعني من الذين لهم هيبة ولهم مكانة، وعلى هذا القول هم ينتسبون إلى القوم الجبارين، هم ينتسبون إلى القوم الجبارين لكنهم آمنوا. فعلى كل هذه الأقوال أيد الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام بهذين الرجلين يدعوان إلى ما دعا إليه، فقالوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. نعم.
قال رحمه الله فلم ينفع ذاك منهم شيئا، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء، وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم بقتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان، فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض واليلب، فتكلم أبو بكر فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها المسلمون، وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إلا لصبر في الحرب وصدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك.
يعني هذا القول هو قول الصحابة رضي الله عنهم في المدينة في غزوة بدر، وكانت هذه أول الغزوات في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما أعده المشركون وهم آتون من قريش، فقال أشيروا علي أيها المسلمون، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن
أن يستعلم عن استجابتهم، وإلا فلو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لاستجابوا له، لو قال عدوا لا كان الواجب عليهم أن يعدوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف قولهم في ذلك، فكان هذا القول العظيم وهذه الاستجابة العظيمة من سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال كأنك تعرض بنا يا رسول الله، كأنك تنتظر منا ماذا نقول، قال والذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، لو مشيت فوق البحر نمشي معك، قال ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان يا إخوة أن الداعي إلى الله لا يمكن أن يكون لوحده في دعوته، فإن من نعم الله جل وعلا على الداعية أن يكون له من يؤازر في دعوته ومن يعينه في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هيأ الله جل وعلا له الصحابة الكرام، هيأ له أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، وهكذا الصحابة الكرام الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، فنشروا دين الإسلام ولم يدخروا مالا ولا جهدا ولا ولدا ولا متاعا في سبيل هذه الدعوة، فرفع الله ذكرهم وأعلى منزلتهم وشنأ مبغضهم ومتنقصهم. وما أجمل ما ذكره عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله حينما ذكر أمر الصحابة وما هم فيه من الفضائل، وقارن مقارنة بين حال بني إسرائيل وبين حال بين أصحاب موسى وعيسى من المؤمنين وبين حال الذين طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض، فقال لو سئل اليهود من خير الناس عندكم لقالوا أصحاب موسى، ولو سئل النصارى من خير الناس عندكم لقالوا أصحاب عيسى، ولو سئل الرافضة من شر الناس عندكم لقالوا أصحاب محمد، سبحان الله، وهم خير الخلق بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأمر عظيم سبحان الله، ففضل الصحابة عظيم، لكن من خذلان الله للبعض أن يقف من حملة الشريعة ومن مبلغي الدين هذا الموقف القبيح. وما أجمل ما قال أبو زرعة الرازي حينما قال يطعنون في شهودنا، قال والطعن بهم أولى وهم زنادقة، قال يطعنون في شهودنا، يطعنون في الصحابة، قال والطعن بهم أولى وهم زنادقة. نعم.
قال رحمه الله وروى ابن مردويه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين، فأشار إليه عمر ثم استشارهم، فقالت الأنصار يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان.
يعني لو ضربت أكبادها يعني أكباد الإبل، لو سرت بالإبل إلى المكان البعيد نحن معك. نعم.
وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه، كما روى الإمام أحمد لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسر بذلك. ورواه البخاري. وقوله قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال ابن عباس يعني اقضي بيني وبينهم، وعنه أيضا افصل بيننا وبينهم.
نعم، حينما ذكر الحافظ ابن كثير كلام المقداد ابن عمرو الكندي، يا إخوة القوة عظيمة التي جاء بها المشركون قوة عظيمة، ولكن هذه الكلمات من سعد ومن المقداد ومن كلمات تنافي قضية التخذيل، ليس كذلك؟ فيها قضية المؤازرة، وفيها قضية الوقوف والمعاونة، وفيها قضية الجلد، وهذا الأمر هو الذي يتميز به أهل الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطائفة التي تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا وتنصر الحق في هذه الأمة فقال لا يزال أو لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، قال لا يضرهم طائفتان، ذكر طائفتين عليه الصلاة والسلام، قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال العلماء خذلهم قد يكون منهم، وخالفهم من عدوهم، فالتخذيل يأتي من الداخل. فلو قال هؤلاء يا رسول الله عددهم كبير ونحن قلة وعندهم عتاد وليس عندنا، لكان هذا من التخذيل. لكن قالوا لو خضت البحر خضناه معك، نحن معك نقاتل معك، وانظر ماذا يعني تأمر، ولم يخذلوا. فهذا التخذيل في مواطن نصرة الحق لا يقل مخالفة عن حال الأعداء، حال المخذلين لا يقل، قد يكون أشد ضررا وأعظم فسادا، لأن الضرر حينما يأتي من الداخل شر عظيم. أنت تعرف عدوك الخارجي وتعرف ما يكنه لك من العداوة وما يبيت لك من الإفساد، لكن حينما يأتيك من الداخل يكون هذا أشد. ولذلك دائما الأعداء الحق سواء أعداء الدعوة أو أعداء الأمن أو أعداء النصرة، نصرة الحق أو أعداء الوطن الذي أنت فيه، دائما ضررهم يا إخوة أشد، ضررهم أعظم، فسادهم أنكى، خطرهم كبير، لأنك تعرف عدوك. لكن هل تعرف أن عدوك من أبنائك؟ هل يخطر في بالك هذا الشيء؟ ما يخطر في بالك، فضررهم أشد وفسادهم ومكرهم بك أعظم. فلذلك كان من صفة أهل الإيمان أنهم لا يخذلون بل ينصرون ويقفون مع إمامهم، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهكذا يكون الرعية مع الحاكم في نصرتهم للحق معه، وفي وقوفهم في صفه وفي نصرتهم له، لا يخذلونه كما أنهم لا يخالفونه. فهذا المثل الذي ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم لا يذكر يا إخوة للقراءة التاريخية، هي تذكر للعبرة والاعتبار والاتعاظ والاقتداء والاتساء. ثم ذكر بعد ذلك كأن موسى عليه الصلاة والسلام وقد بذل جهده ذكرهم بالنعم، قال يا قومي أنا منكم، أرشدهم، حاول معهم، ونحن نشهد بما أخبرنا ربنا جل وعلا أن عيسى أن موسى عليه الصلاة والسلام أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وحاول معهم ووعظهم وأكرمهم وبين لهم، لكنهم أهل خذلان. فماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي هارون، أنا أملك نفسي، أستطيع أنني أرغمها، وأملك أخي هارون أقول له لا تفعل أو يفعل.
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، دعا عليهم افرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني هل افرق بيننا، هل المقصود بذلك في الآخرة؟ لا، قال المراد بذلك في الدنيا. إن عاقبتهم لا تعاقبنا، افرق بيننا وبينهم، إن حكمت عليهم بالعذاب لا تعذبنا يا رب، لأننا لسنا معهم، لسنا معهم. هذا الأمر طلب النجاة من العذاب، لأن موسى عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم، لكن الذي لا يقبل الحال الذي هم فيه ولا ينكر عليهم، ما حاله يا إخوة؟ هذا يعذب معهم. قد جاء في الحديث: به فابدأوا إنه لم يتمعر وجهه يوما لله، به فابدأوا. ولذلك قال الله جل وعلا: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها إيش؟ صالحون. ها؟ مصلحون، يصلحون، يبينون، لا يكون سبب النجاة. أما إذا كان صالح فلا فائدة أن يكون صالحا وغير مصلح. فهنا قال الله جل وعلا في ذكر قول موسى: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، إن عذبتهم يا رب لا تعذبنا، لم يستجيبوا لي. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. الآية: لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة.
نعم. من يا إخوة، قال الله جل وعلا: فإنها محرمة. ما هي المحرمة؟ القرية، الأرض المقدسة، محرمة عليهم 40 سنة. لماذا 40 سنة؟ الله أعلم. بعض العلماء استنبط يقول 40 سنة لأنه يأتي جيل آخر يتأمل ويتفكر خير من هذا الجيل، وهذا استنباط. ولكن على كل حال، مثل هذه الأعداد التي قدرها الله جل وعلا ليس بالضرورة أن تفسر. فقال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون. جاء وضع التيه أو التيه. كم المسافة بين مصر والشام؟ قرابة شهر. في هذه المسافة ضاعوا بما يقارب من 40 سنة. 40 سنة لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الأرض المقدسة، يضيعون فيها، يتيهون في مكانهم. قضى الله جل وعلا قضاء قدريا كونيا أنهم لن يصلوا القرية، لن يصلوا أرض الشام، لن يصلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. فجاء بعد ذلك، بعد أن مضت 40 سنة، منهم من مات ومنهم من بقي، وجاء جيل بعد جيل، فدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. نعم.
قال رحمه الله: فيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: فتاه 40 سنة فهلك موسى وهارون في التيه، وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة نهضهم يوشع بن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة، فهموا بافتتاحها، ودنت الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا، فنادى الشمس: إني مأمور وإنك مأمورة. فوقفت حتى افتتحها، فوجد فيها من الأموال ما لم يرى مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأته، فقال: فيكم الغلول. فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيده فقال الغلول عندك فأخرجه، فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلتها. وهذا السياق له شاهد في الصحيح. وقال بعض المفسرين بقوله قال فإنها محرمة عليهم هذا وقف تام، وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض، وقد اختار ابن جرير أن قوله فإنها محرمة عليهم هو العامل في 40 سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد.
يعني الفرق بين الوقف والاستئناف هنا، يعني فإنها محرمة عليهم خلاص هذا تحريم أبدي، لكن فإنها محرمة عليهم 40 سنة التحريم لمدة 40 سنة بعد أن تقتضي أو تقضى هذه الـ40 سنة بعد ذلك يدخلون هذه الأرض. نعم.
وقوله تعالى فلا تأسى على القوم الفاسقين تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم، هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم، وهم ينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم، ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هم بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل، هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود.
نعم، نحن نقول يعني على ما قاله ابن كثير آمين آمين، أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.